أهل الحديث جزاهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لهم ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين. وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم، سائلا الله عز وجل أن يجعل تلك الجلسات وتلك الأوقات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات. وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والصالحين، فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون، وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون، ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين. بفتح الباري قد منحت نورا، تبعت به سبيل المؤمنين، وما في العسقلان من كلام وقاه الله شر الحاسدين. سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين، به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستبصرين. الحمد لله، هذا شهر مبارك يذكر فيه مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم اختلف في مولده، فبعضهم قال في ربيع الأول وبعضهم قال في غير ربيع كرجب وغيره وبعضهم قال في رمضان، لكن الراجح أنه في ربيع الأول، والذي لم يختلف عليه العلماء أنه يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول، يعني الاثنين رقم 2 من ربيع الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه ولد يوم 12 من ربيع الأول المبارك. تجلى شرعه الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأفضت للبرية بنت وهب يضا بيضاء طوقت الرقابة. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نور أضاء جبال مكة والنقابة. وفاحت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع أرجاء وطابة. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا. مدحت المادحين فزدت قدرا، فحين مدحتك ارتدت السحابة. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. الكلام في سيد العالمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، شمس الدنيا والآخرة، نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، طويل وعظيم وبحر لا ساحل له. فنحاول في هذا الشهر المبارك أن نقف على ساحل بحر صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه وفضائله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن الأشياء التي أحببنا أن نتكلم عليها هذا اليوم هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة المباركة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه صفحة 498 كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة، حديث 1876 أو 76 و800 وألف. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز أي ينضم ويجتمع، ينضم ويجتمع الإيمان في آخر الزمان كما ترجع الحية إلى جحرها بعد أن تخرج منه. أردت أن أبدأ في الكلام في هذا الشهر المبارك بحديث المدينة المنورة تكملة لخطبة أخينا الفاضل الدكتور محمد العريفي الذي تكلم كلاما عظيما جميلا طيبا حسنا عن مصر، وأثر فينا الحقيقة وأدمع عيوننا، وإن كنا نعتب عليه اللقاءات الفضائية التي التقى فيها بأناس ما كان ينبغي له أن يضيع عمله في الجمعة بما حدث في الفضائيات، لكن جزاه الله خيرا على شعوره الطيب ناحية مصر وما أتحفنا به وما أثر به في الشباب. ولكن أحب أن أقول أن مصر إسلامية وأن مصر مسلمة وغالب أهلها المسلمون، وأن مصر لها مناقب عظيمة كما سمعنا من أخينا الفاضل المفضال الدكتور محمد العريفي، ولكن نظرا حتى لا يشتبه أو تلتبس بعض المعلومات عند بعض الناس من أن مصر أفضل البلاد أو أن مصر ترابها أفضل التراب، فهذه ألفاظ قيلت في الخطبة من بعض الآثار ليست مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي موقوفات وآثار عن بعض السلف وبعض التابعين خالف فيه الصواب، خالف فيه الصواب. فمصر ليست أفضل البلاد ولا ترابها أفضل التراب، لكنها عظيمة وفيها أحاديث صحيحة، منها حديث عمرو بن الحمق الذي رواه مسلم في صحيحه: ستكون فتن أسلم الناس فيها الجند الغربي، وإن كان الشيخ لم يذكر هذا الحديث لكني أحب أن أقوله: ستكون فتن أسلم الناس فيها الجند الغربي، قال عمرو بن الحمق، ولذلك قدمت مصر. أما بالنسبة للأفضلية فلا خلاف بين أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا أن أفضل البلاد مكة المكرمة ثم المدينة المنورة بنصوص القرآن والسنة، حتى لا يلتبس هذا على كثير من طلبة العلم، خاصة أن الذين سمعوا الجمعة عدد جم غفير، فلا يلتبس عند البعض ويقول مصر أفضل البلاد أو ترابها أفضل التراب أو ناسها أفضل الناس أو مثل هذه الأمور، لا، هي فيها خير، ولكن إحقاقا للحق أن أفضل بلاد الله عز وجل وأحب بلاد الله عز وجل إلى الله عز وجل مكة المكرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو خارج منها مهاجرا وقد وقف على الحذورة، فقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لابد أن نعرف أن هذا إيمان، أن هذا يدخل في العلم والحقائق والإيمان والتصديق، فحب البلدين حرمين شريفين من الإيمان. أما أن يقول بعض الناس إن حب الوطن من الإيمان فأنا لي تعقب على هذا الكلام، فلا نقول عن شيء من الإيمان، حب الوطن من الوفاء أو من الخير، أما من الإيمان فلا نستطيع أن نقول عن شيء إنه من الإيمان إلا بنص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول أو قبله بقول ذي الجلال والإكرام في كتابه القرآن. أما أن نقول عن شيء إنه حب من الإيمان، فيأتي الإنسان ويقول أنا أحب سيارتي فحب سيارتي من الإيمان، والآخر يقول أنا أحب زوجتي وحب الزوجة من الإيمان، لا 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 لا، الذي من الإيمان يحتاج إلى نصوص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مكة المكرمة: والله إنك لأحب بلاد الله إلا الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا يدل على أن حبها من الإيمان. كذلك بنص حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة المنورة: لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. كده انتهى الكلام، لأن نص عن النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة المنورة: لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. هذا نص، فلا نتكلم في هذه الأمور خاصة أمور الإيمان والكفر إلا بنصوص. نحن أصحاب نصوص، وديننا يحكمه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كما أن القاضي والمحامي ووكيل النيابة وغيره ومثل هؤلاء يحكمهم القانون، يقول القانون ليل ونهار، يقول القانون، دولة القانون، الحكم بالقانون. نحن كذلك عندنا كتاب وسنة بفهم من الأئمة، فتلك تمام المنة. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ما عدش أقول عقلي وفكري أفهم يا أستاذ. تعرفش تقولي بقى العقل، كل الوقت المشي يقولك العقل تفهم به، تفهم النصوص. أما عقلي وعقلك فلا يصل إلى عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بذكر أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال وهب بن منبه: لو وضع عقل محمد في كفة وعقل الأمة كلها في كفة لرجح عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نسلم اللي يقولوا نسلم، احنا كده وبنعلم تلامذتنا كده وبنعلم أحبابنا كده، وهذا هو الطريق الذي بيّنه لنا الله عز وجل وبيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، لم يقل وما آتاكم فناقشوه أو استفهموه أو استعقلوه، خذوه بيجيب لك من الآخر، لأن عقلك لا يطيق أن يعرف كنها كل الأشياء لها عجائب، خلق الله عز وجل لها عجائب، ففي أمور أنت لا تدركه بمنتهاها، لا يتحمل أن يقول لك في كل مسألة قلت لك كده عشان كده، وقلت لك كذا من أجل كذا، وقلت لك من كذا من أجل كذا، لا، إنما يأتيك بالخلاصة. فلذلك قال: وما أتاكم الرسول فخذوه من غير نقاش، وإن تطيعوه تهتدوا، تسمعوا كلامه تهتدوا. بل قال أكبر من ذلك، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله أكبر، من يطع الرسول فقد أطاع الله. من إذا قلنا عليها شرطية يبقى يطع فعل الشرط، الرسول مفعول به والفاعل مستتر تقديره هو، فقد الفاء واقعة في جواب الشرط، أطاع الله، كأنما أطاع الله عز وجل ملك الملوك تماما. انظر للمرتبة المرتبة العالية، تسلم. فلا وربك بيحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا وربك، الكاف عائدة على رسول الله، الكاف بتاعت المضاف إليه دي عائدة على رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما باش في حرج، ما تقولش الأمر، إذا بنسمع الوقت كتير كتبة ومتكلمين وغمز ولمز ليل ونهار في السنة، إيه ده، العقل ما يقبلش كده، تكلموا إزاي؟ سلفيون متنطعون وإخوان متنطعون وطيار إسلامي متشدد عقيم ومثل هذه تلك السباب كلها التي تؤذينا، ولكننا وكلنا أمرنا إلى الله عز وجل واستعنا به وهو كافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى، وهذا لا يضيرنا. المهم أن نتمسك بالكتاب والسنة لأن هذا هو الأصل، وإن تطيعوه تهتدوا. أما عقلي أفهم بيقول إيه، يعني كما يقول القائل العقل قاعد مع العلم يتناقشوا، فالعلم قال أنا كل شيء، والعقل قال له أنا ربنا تعرف بي، فالعلم الآخر قال له ربنا سمى نفسه العليم ولا العاقل، فانتصر العلم، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من الذي منهما أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أدركت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعلم فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ربنا سمى نفسه العقل ولا العليم؟ العليم. يبقى العلم يغلب، أمورنا أمور علمية. أما نقعد كده الإنسان لا يعرف شيئا عن الكتاب والسنة ويبدأ يقول الواقع ونحن في أزمنة متأخرة ونريد أن نعايش العالم فيما هو فيه، نعايش العالم إزاي؟ العالم الغربي كل الإسلام فيه قليل، في ناس بتتكلم لا تعرف الإسلام شيئا، واحد لسه جايبينه ولا أعرف الله يقول أنا أقعد طول عمري أصلي وأعمل كده؟ طب ده نسمع كلامه؟ لا إله إلا الله، إن الله 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 الله. ربنا عز وجل قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. وقال الله عز وجل قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله الله، أمر خطير يا إخواننا، لا نسمع ولا ننتبه إلا بما جاء في الكتاب والسنة بفهم من الأئمة، مش هقول بفهم عبد الله ولا محمد ولا علي ولا إبراهيم، بفهم من الأئمة الكبار، فهم الصحابة رضوان الله عليهم وفهم السلف الصالح. أما أنا أرجع للآخر فهم المعاصرين اللي يجي الواحدة عارية ويقول لها أنت بتعلم الناس البيان، ده أفهم فهمه النار، والله النار، إلا أن يتجاوز العزيز الغفار. أفهم فهمه إزاي ده؟ لا أفهم فهم السابقين، أفهم فهم السابقين. أجي مثلا عايز أقرأ تفسير آية، هشوف تفسير آية لازم أرجع لكتب التفسير. قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه في حديث مرفوع من قال في كتاب الله برأيه أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لازم أرجع للمفسرين، أما نقعد كده من نفسي وأفسر ما ينفعش، ما ينفعش، لازم أشوف أقوال أهل العلم فيها ولا أتكلف ولا أتكلف. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي لا أتكلف ما لا أعرفه، أي لا أتكلف ما لا أعرفه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسكت حتى يأتيه الوحي، لما مر على اليهود قالوا سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح فسكت صلى الله عليه وسلم، لم يقل أي شيء، لم يقل، لم يتفلسف، لم يقل جسم نوراني شفاف يتخلل الجسم فيحيا به ثم إذا خرج من الجسم مات، لا 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 لا، حتى نزل قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يتكلف، نحن نسير وراءه، ربنا أمرنا بذلك وإن تطيعوه تهتدوا، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، ما على الرسول إلا البلاغ، وما أتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام مما تعلمناه وما سمعناه وما رأيناه من سيرته المباركة الشريفة، لذلك نحن نتحمل شيئا عليه، يعني لابد الناس أن يعذرونا كما نعذرهم يعذرونا، لا نتحمل همزة عليه ولا لمزة، فلا يتهمنا أحد بالتشدد ولا التنطع ولا التزمد ولا الإرهاب. نبينا صلى الله عليه وسلم لا نتحمل عليه الهواء الطائر كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل عليه الهواء الطائر ولا الغمز ولا اللمز، يعني الغمز كمان بالجنب العينين أو اللمز لا نتحمل، لأننا رأينا إنسانا كاملا، إنسانا كاملا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول لي سيادتك كنت هسأل سؤال كده، بالنسبة عندنا في المسجد هل النداء في المسجد إن أنا أقول أنادي على عين سيء أو إن أنا أقول مثلا فلان مات بقاء لله قدام الله أقول فلان مات وحاجة ضاعت والكلام ده كله، هل ده يجوز شرعا في المسجد؟
لا بلاش المسجد.
نعم؟
بلاش في المسجد.
أصل أنا بكلم أخ بقول له النبي قال ما لناش الضلالة في المسجد كلها وجات، بيقول لي ده الضلالة دي الحاجة غير العاقل، إنما لما عيل يتوه والكلام ده عادي يجوز.
لكن في الآخر اسمه ضالة، لو رجعت لأصل اللغة هتلاقي اسمه ضالة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل ينشر ضلالته في المسجد فقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فأقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال الله عز وجل قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله أعلم.
عيل تايه ولا البقاء لله ولا الكلام ده كله؟
نعم.
ولا عيل تايه ولا البقاء لله
لا البقاء لله اللي تعزي أهل الميت ما فيهاش مشكلة
في المسجد؟ لا في المسجد،
لا لا في المسجد يعني. الأفضل أن ينزه عن هذه الأشياء، الأفضل أن ينزه عن هذه الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في صحيحه إنما المساجد جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن، ما يتحطش فيه أي حاجة خالص، ولا مستشفى ولا حضانة ولا ملعب ولا تدريبات ولا مثل هذه الأمور، لابد أن ننزه المساجد عن ذلك، وأرض الله واسعة، من أراد أن يخدم المسلمين فأرض الله واسعة، والله أعلم. فحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا كما قلت في أول الحلقة، البحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له، لا ساحل له، فاعذرونا لحبه، اعذرونا ما تقولوش متشددون، لا 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 لا، ده احنا بالنسبة لمن كانوا قبلنا لا نسوي شيئا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما ذكر عنه الذهبي رحمه الله في ترجمته العظيمة أنه قال عن عبد الله بن عمر كان يمشي وراء خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا أستاذ هشام.
أستاذنا فضيلة الدكتور جزاك الله خير.
يا مرحب يا مرحب.
ربنا يرضيك
يا مرحب بحزب النور كله.
ربنا يحفظك شيخنا.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك، نحن نحبك في الله ونشكر الله عز وجل.
أحبك الله.
نحن نتقرب لله عز وجل بحبك يعني، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك ويكرمك.
ربنا يرضيك يا شيخنا وجزاك الله خير. بقول لحضرتك يا شيخنا ربنا يبارك فيك يعني احنا أول حاجة طبعا بنهني قناة الرحمة على المدرسة الربانية التي أعددتها في هذه الأيام الطيبة. طبعا لأن الإخوة استعدت بعض ما عن المدرسة الربانية، فربنا يبارك فيهم وجزاهم الله خير. طبعا احنا بنشكر الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ونحن برضو نتشرف بفضل الله تعالى عندنا في السويس في مسجد عباد الرحمن ان عندنا مدرسه ربانيه منذ قديم الازل بفضل الله لم تنقطع، ونسال الله عز وجل ان تدوم بفضل الله تعالى. وبفضل الله تعالى نحن كل اهالي الالبان سوف ياتي لكم بفضل الله تعالى استاذنا فضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الحميد ان شاء الله الجمعه الجايه، فانت تشرفنا ان شاء الله تعالى فضيله الدكتور ان شاء الله باذن الله. وربنا يبارك فيك، ونسال الله عز وجل ان يبارك في قناه الرحمه وفي العاملين عليها والاخوه في الكنترول وكل العاملين، والشيخ محمد حسان والشيخ حسن حسان.
امين يا رب.
جزاك الله خير يا شيخنا.
جزاك الله خير يا شيخ هشام، انا شرفتنا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
معك حاتم من سوهاج.
اهلا وسهلا.
والله يا عم الشيخ قسما بالله انا معي اشكال عاوزه تحلوا لي يعني، وتدي انه ربنا يهدي الناس عليك دي، انه يعني البلد كلها تقول لك حاتم ده فيه وفي الحبان يا عم الشيخ.
البلد كلها ايش؟
البلد الناس يعني الناس تهمان بالظلم، كل اللي قابلني يقول لي انت فيك وفي الحبان. والله يا عم الشيخ قسما بالله العظيم انا ماشي بنورد الله، لما ادخل الجامعة دخلت الجامع راح اصلي قعدوا يضحكوا في الجامع، ثبت لهم الدين في الجامع، غلطت اني عملت اني كل اللي يتكلم يقول لك حاتم فيه وفي الحيطان، يعني رحت اصلي قعدوا يضحكوا في الجامع.
ربنا يستر ويصلح الحال يا رب. فحبنا لنبينا عليه الصلاه والسلام يعني لابد ان يعذرنا الناس فيه، فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه احيانا يمشي فيميل يمينا وشمالا، فلما سئل عن ذلك قال لعل الخف ان يوافق الخف، يعني لعل خف ناقتي ان يوافق خف ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان احيانا يمشي ويطاطئ فيقول لما تطاطئ؟ يقول كانت هنا شجره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر من تحتها لها غصن منخفض فكان يطاطئ من تحته، فلما قطعت الشجره فانا اطاطئ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاطئ، وهكذا. فلذلك قالوا خفنا على عبد الله بن عمر أن يجن من كثرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفاصل ونواصل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. Get free. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا النبي المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمدينة النبي عليه الصلاة والسلام فيها كلام كثير وفيها نصوص عظيمة، فلا يفضل عليها إلا مكة المكرمة، وقد صح فيها الكثير، حتى إن الإمام الفقيه المحدث البخاري رحمه الله تعالى شيخ الإسلام قال في كتابه العظيم الصحيح الجامع الصحيح باب أو كتاب فضائل المدينة المنورة، كتاب فضائل المدينة، ثم ذكر فيها أحاديث كثيرة بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة: لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. هو بعد الكلام نصه: لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق، أي المدينة المنورة، لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة المنورة: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي خبثها وينفع طيبها وينصع طيبها. أمرت بقرية تأكل القرى، أي تغلب كل القرى وتغلب كل البلاد، وهي المدينة المنورة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد. ولما يعني إيه هذا الكلام؟ إن إبراهيم يقول إن إبراهيم حرم مكة، فأصبحت حرام بدعوة إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا، فحرمها الله عز وجل وأصبحت حرام. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فأصبحت المدينة حراما، أصبحت المدينة المنورة حراما، حرام. إيه وجه حرمتها؟ لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ما يتصص فيها صيد، ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع حتى حشيشها، ولا إلا الإذخر. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وبعضهم قال: إلا عصا تقطع لسوق الجمل أو لسوق الإبل أو لسوق البعير، ولا تلتقط لقطتها إلا المنشد. يعني إذا رأى أو لقي أحد من الناس وهو يسير في المدينة المنورة، لقي شيئا على الأرض متاعا لا يأخذه، أو في أي مكان لا يأخذه إلا أن ينشده، ينشده يعني يقول من ضاع له كذا، يعرفه ويقول ينشده، ولا يأخذه، لا يأخذه أبدا، ولا يحل له أن يأخذه. ولا تلتقط لقطتها إلا المنشد. والطيور والحمام ونحو ذلك لا ينفر، يعني لأن بعض الناس بسبب الجهل أنهم يجرون وراءه أحيانا أو يرمونه بالقمح، هذا إذا أردت أن تضع القمح ضعه بيدك بلطف، ولا تلقيه عليه فتنفره، لأنه ليس هناك، ليس النهي عن الصيد فقط، إنما النهي حتى عن التنفير. لابد لمن أراد أن يذهب إلى المدينة المنورة أن يعرف تلك الحدود حتى لا يقع في خطر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، كل هذه الأحاديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أحد أهل المدينة إلا الماع كما ينماع الملح في الماء، يدوب، يا رب ربنا عز وجل يدوبه كما يدوب الملح في الماء. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور عبد الله؟
الحمد لله.
انا اتكلم في نقطتين وهقفل محركه تقومش اقطع عليا لو سمحت، وعايز بس فاضل حركه يكون راحت بس ثانيتين يا دكتور. رئيس محمد مرسي دلوقتي بوجه له رساله، بقول له اتقي الله في مصر، فين وعودك اللي انت كنت بتنفذها يا سياده الرئيس؟
مصر، جزاك الله خير. فنخلي بالنا يا اخواننا الافاضل من هذه الحرمات، ويعني أوعى بعض الحجاج يذهب إلى هناك ويقول لولا أن النبي عندهم عليه السلام ما أقمنا عندهم وأحبناه. لا لا لا، حب بلد النبي صلى الله عليه وسلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فكما نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحترم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نحترمها، حرم من حرم الله عز وجل. كان الإمام مالك رحمه الله لا يركب دابة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال: أستحي أن أطأ أرضا دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحافر بدابة. فكانوا يحترمونها جدا جدا جدا، حتى أن بعضهم كما سمعنا من بعض أهل العلم هناك في الحجاز أنه من السنة أن يغتسل الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة، كذلك المدينة المنورة من السنة أن يغتسل تأدبا ويعرف قدرها، وإلا فلا يدخلها. يعرف قدرها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور،
أهلا وسهلا جمال، يا مرحب.
الله يحفظك يا حبيبي، ربنا يحفظك اخوك جمال ضاحي تلميذك.
يا مرحب يا مرحب.
الذي يحبك حبا جما.
احبنا الله واحبك يا رب.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا وإياك والسامعين ميتة هناك في بلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يا رب يا رب.
وأن ندفن في البقية.
يا رب يا رب.
اللهم أمين يا رب.
يا رب.
فضيلة الدكتور، إحنا طبعا بلادنا مصر نحبها حبا جما.
نعم.
ولكن يعني ده بلاد، يعني أرجو أن توضح لنا حينما ينزل المسيح الدجال يعني يخرب البلاد إلا مكة وطيبة. نعم. أو نعم. مكة والمدينة، أرجو نعم. أن توضح لنا ذلك.
حاضر حاضر.
نحن نحب بلادنا حبا جما، أي نعم، لكن بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم التي وطأتها قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصحابه الكرام لها حب ولها قدر عزيز.
نعم.
في قلوبنا. جزاك.
نعم.
الله خيرا.
جزاك.
وأرجو أن تسلم لي على أخي وحبيبي الشيخ محمد السجين، حيث أنه اتصل بي، بارك الله لنا لك فيه.
أمين يا رب.
فيه وفيه وفيك إن شاء الله.
أمين يا رب. جزاك الله خير.
وسلمنا أخونا وحبيبنا الشيخ محمود حسان وأخونا الدكتور محمد حسان، جزاك الله عنا خيرا.
يوصل إن شاء الله.
يا معلم الناس الخير، يا أسد السنة.
استغفر الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. ذكرني أخونا الشيخ جمال جزاه الله خيرا بالسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب الفاضل،
يا مرحب.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك يا رب وعلمك يا رب.
يا رب. جزاك الله خيرا.
أني أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله سبحانه من أجلي.
قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من قبلي، عبدوا عليها بالنواجذ أو من بعدي. فالأصل في النص هو اتباع الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الرفعة والنصر في الدنيا والآخرة فعليه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات إلى النور، فنتبع هديه صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره ونتبع سنته نفوز في الدنيا والآخرة. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. إذن النصر في اتباع الله ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باعد أو من افترق ومن ترك الجماعة فيستحوذ عليه الشيطان، فإن الشيطان يأكل من الذئب القاسية الشاردة. كذلك أقول لله سبحانه وتعالى: لا يجب علينا أن ننصر يعني فضيلة الدكتور محمد مرسي، أقولها لله والله، فلا يجوز الخروج على الحاكم ولو تأمر علينا عبد حبشي. أما الذين يعني يعدون العدة لضرب مصر في يوم 25 من يناير، فاعلم أن هؤلاء مهزومون، لأنهم لن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع ولي أمرنا ولا نخالفه. وأسأل الله العظيم الكريم في علاه أن يبارك في العلماء والدعاء في قناة الرحمة وجميع القنوات، وأن يرد إلينا قناة الحافظ إن شاء الله، وإن شاء الله ستغلق بإذن الله عز وجل. كما أسأل الله عز وجل أن يبارك في رئيسنا، وندعو له أن يصلح يعني من خلفه وأن يصلح هذا الوطن بتقوى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أعتذر الإخوان المشاهدين عن الأسئلة هذه الحلقة، وتأجل بعد كده إن شاء الله عشان أقدر أكمل بعض الأشياء في الوقت الباقي إن شاء الله. وأتكلم عن ذكرني بها الشيخ جمال جزاه الله خيرا عن الموت في المدينة. فعلا في حديث صحيح ذكره البخاري أيضا، رواه البخاري أيضا في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا شفيع من مات في المدينة. وقال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. إذن يعني البلد الوحيدة هي ومكة المكرمة التي الموت فيها فيه فضيلة، الموت فيها فيه فضيلة، الموت فيها ليس بقية المملكة، بقية المملكة كأي بلد من البلاد. أما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة حرم الله عز وجل، دي اللي فيها الفضائل لتفضيل الله عز وجل لهما ولتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لهما. كذلك أيضا ذكرني حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يحبها إلا مؤمن ويبغضها إلا منافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: إنها آخر البلاد خرابة، إنها آخر البلاد خرابة، لأن كل البلاد ستخرب. قال الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فآخر البلاد خرابة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ومكة المكرمة حرم الله عز وجل. كأني براعيان الغنم يقعان عند أبوابهما، هذه آخر البلاد خرابة، لكن لا، كل البلاد تخرب قبل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كل البلاد تخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: تفتح العراق فيخرج الرجل بأهله فيبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيخرج الرجل بأهله فيبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن البلاد التي تفتح يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت شفيعا له ليوم القيامة. لا يصبر يعني لا يصبر أحد على شدتها، على شدتها وما فيها أحيانا مما يجده المسلم من شدة في الجو، أحيانا سواء شدة البرد في الشتاء أو شدة الحر في الصيف، لا يصبر أحد عليه على ذلك من غير أن يشتكي، ويبقى فيها لا يفارقها إلا كنت شفيعا له يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، قال: أنا أول من تنشق الأرض عن جمجمتي، فيفتح الله عز وجل فأطرق باب الجنة، فيفتح الله عز وجل فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. الذين يخرجون معه صلى الله عليه وسلم هم أهل البقيع، هم أهل البقيع، هم أهل البقيع الذين زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ودعا لهم. وقال العائشة: إن جبريل أتاني فأمرني أن أستغفر لأهل البقيع كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أهل البقيع ليلا ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، فهم يخرجون معه أولا من هناك. فلابد أن نعرف هذه الأشياء، وهناك أشياء كثيرة، بل هناك كتاب مؤلف في فضائل المدينة، أشياء كثيرة وأحاديث كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا وكذا، ما بين عير إلى كذا وكذا، في جبل اسمه عير أو عير إلى كذا وكذا، جبل اسمه عير، المدينة حرم ما بين الجبلين، جبل عير إلى كذا وكذا. إيه إلى كذا وكذا؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: أي إلى أحد. وقال: بل هناك حديث في صحيح مسلم أنه إلى ثور، عير إلى ثور، إلى جبل ثور. لكن البخاري لم يذكر ثور، لأن بعض العلماء قال: ليس هناك في المدينة المنورة جبل اسمه ثور، إنما ثور هذا في مكة المكرمة. لكن بين بعد ذلك الحافظ عن رجل من أهل العلم أن كان معه دليل يدله على المدينة، فلما كان بجوار أحد قال: هذا جبل ثور، إذن هناك ثور آخر في المدينة المنورة على شمال جبل أحد من الخلف يسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وقدم على المدينة يسرع السير، يسرع السير، ويقول: هذه طابة، هذه طيبة لطيب هوائها وترابها، هذه طيبة، لأن المدينة كانت وبيئة، كانت وبيئة قبل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، كانت أرض مرض ووباء. فلما ذهب الصحابة رضوان الله عليهم مهاجرين إلى المدينة المنورة مرضوا، فمرض أبو بكر رضي الله عنه، وذهبت عائشة تزوره، فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. ومرض بلال وقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صححها لهم، اللهم صححها لهم، يعني جعلها يا رب صحيحة، اللهم صححها لهم وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. اللهم صححها لهم يعني خليها بدل ما كانت وبيئة تبقى صحيح، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. وفعلا أصبحت أطيب بلاد الله، فسمها طابة لطيب هوائها وطربها، وأصبح الحمى اللي فيها اللي هو مرض الحمى أصبح في الجحفة اللي هي بنسميها الآن رابغ، جنب رابغ اللي هي ميقات أهل الشام ومصر، في منطقة اسمها رابغ. عندما نذهب نحن لنؤدي العمرة نمر عليها، الأفضل للمصريين أن إذا مروا عليها أن يحرموا منها، فأصبحت الحمى هناك بجوار رابغ في حتة مكان اسمه الجحفة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت أصح بلاد الله، فكان يحبها جدا صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قدم من سفر ورأى أحدا يقول هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا أحد في رواية عند أحمد جبل من جبال الجنة. فالحب والبغض والإيمان والكفر بنصوص بنصوص. فهذا أردت بس أنا أبين هذا الأمر العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. بل في رواية عند أحمد أن الدجال في آخر الزمان سيقف خارج المدينة، فعندما يقف خارج المدينة يرى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا مسجد أحمد كالقصر الأبيض. وفعلا الآن مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم أبيض، الجدران بيضاء بالرخام الأبيض من الخارج ومن الداخل. يقول الدجال هذا مسجد أحمد كالقصر الأبيض، هذا في آخر الزمان ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون أبدا لا يدخلها. قال صلى الله عليه وسلم على كل ملك من على كل نقب من نقابها ملك بسيف صلت، لا يدخله الدجال ولا الطاعون، البلدين الوحيدين لا يدخلهم الدجال ولا الطاعون. أما الدجال فيعيش في الأرض فسادا في كل بلاد الله إلا مكة المكرمة وإلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان كما قلنا في هذا الحديث يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية لجحرها، يعني في آخر الزمان يقل الإيمان من بلدان العالم، يقل الإيمان يقل الإيمان حتى يرجع الإيمان ويكون في المدينة المنورة يأرز إليها يرجع إليها والإيمان هناك. وفعلا الإنسان لو ذهب إلى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن يزداد إيمانا ويزداد حبا ويزداد شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجده، ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالسكينة، خاصة إذا دخل الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مش بين قبري، ما بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لأن القبر ما كانش موجود في المسجد، القبر ما كانش موجود في المسجد، عشان بيحتجوا علينا بيقولوا إيه أنتوا بتقولوا ما نصليش في المساجد فيها قبور. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الملا، والله ما دفن في المسجد ولا المسجد اتبنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. والآن مع التوسعات ضموا القبر الشريف والحجرة الشريفة للمسجد، لكن الأصل أن المسجد أن القبر كان في حجرة أم المؤمنين عائشة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي عند عائشة أم المؤمنين، وأنا ذكرت الكلام ده في كتاب الرقاق بوضوح، عملت كتاب بحاله اسمه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورأسا، قالت هي ورأسا، قال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، ذاك لو كنت أنا حي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، إلى آخر الكلام. فلما كان في أيامه الأخيرة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، يعني أنا بكرة فين، أنا بكرة فين، بفهمه منه صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكون عند أم المؤمنين كل يوم. فمن طيب وحسنهن وطيب نفسهن أنفسهن رضي الله عنهن أزواج أمهات المؤمنين كلهن رضي الله عنهن تركوا يومهن لعائشة. فجاءه صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى رفيق الأعلى وهو عند أم المؤمنين عائشة. تقول كان بين سحري ونحري ورأسه على صدري، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألينه لك، قال نعم، فتسوك وكان آخر ما مس ريقي ريقه، ثم قال اللهم رفيق الأعلى في حجرة عائشة. واختلف الصحابة رضوان الله عليهم أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بعضهم قال إن دفناه في وسط قبور المسلمين يضيع قبره بين القبور، وإن دفناه في المسجد نهى عن الدفن في المسجد، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. حديث صحيحين، وإن كان بعض الناس بيزعم الحديث ده، ده حديث صحيح، ما تزعلش، ما تزعلش نفسك ولا تزعلش، حديث صحيحين. هنوديه فين؟ نمسحه؟ نجيب كوركتور ونمسحه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. تقول لي انتوا مش فاهمين، يعني هو بيتكلم انجليزي؟ ده عربي. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فلذلك الصحابه قالوا ما ندفنوش المساجد، ندفنوا فين؟ جاء رجل من الصحابه عنده علم، قال: عندي علم. قول العلم. قال: سمعت ان النبي ان كل نبي يدفن مكان موته. قالوا: الحمد لله. فدفنوه في حجره عائشه رضي الله عنها. التوسعات اللي دخلته. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحافظ بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الحافظ رحمه الله، قال: إيه يعني روضة من الجنة؟ قال في خلاصة الكلام: لا مانع، لا مانع عقلا ولا شرعا أن تنتقل قطعة من أرض الجنة إلى الروضة. فالذي يصلي في الروضة كأنه صلى في جزء من الجنة. ما بين بيت نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هو حجرة عائشة، بيتي حجرة عائشة، وما بين منبري اللي هو مكان المنبر الان، مكان المنبر اللي مش هو ده المنبر، المنبر كان ثلاث درجات، مش هو ده المنبر، لكن المكان هذا. وفعل الانسان المؤمن اذا صلى فيه يشعر كانه في راحه تامه، ولذلك لابد ان يكون في سكينه تامه احتراما لهذا المكان واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل ذاته لما كان الصحابه رضوان الله عليهم يرفعون اصواتهم احيانا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يردوا على بعض، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النبي حاجة كبيرة جدا، يعني حتى رفع الصوت لا. والعلماء قالوا: طب كيف تطبق هذه الآية واحدة؟ الآن بتتابع في الجورنال بتقول الشيخ بيتكلم على الآية دي على المنبر، فين النبي؟ أنت جاهلة. النبي صلى الله عليه وسلم الآية، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في قبره، موجود جسده في قبره وروحه في الجنة. إن الله حرم على الأرض أن تأكلها أجساد الأنبياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث الصحيحة يسمع الصلاة بنفسه عليه الصلاة والسلام عندما يصلوا عليه، تصله صلاتنا صلى الله وسلم عليه، من صلى عليها صلاة صلى الله عليها بها عشرا. والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم هو في الرفيق الأعلى، لكن إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. جسده سليم في قبره ورآه بعض السلف في أيام عمر بن عبد العزيز. فلذلك وجب علينا أن نتأدب بأدب القرآن والسنة، خاصة إذا وقفنا أمام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نفصل بعض الكلام في هذا، إنما بدأنا بمفتاح في هذا الشهر المبارك حتى يعرف الناس لما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عز وجل أحبه وعظمه. لا ترفعوا أصواتكم، حتى رفع الصوت مش الرد عليه، رفع الصوت. والآن قال الإمام مالك أيضا عند زيارة قبره: لابد الإنسان أن يخفض صوته ويقول: السلام عليك يا رسول الله، يا من بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، بأدب بأدب وسكينة ووقار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يتبعون سنته ويقتدون بهديه ويقتفون أثره ويسيرون وراءه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، وأن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه. اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كربنا، اللهم احفظ نعمك علينا، اللهم اهدي أهل مصر لئلا يخربوا في البلد يا رب العالمين، واجعلهم ناسا كما قيل عنهم مؤدبون، فلا يخرجون يوم 25، ومن خرج منهم يخرج شاكرا، لا يخرج ساخطا ولا مخربا ولا معترضا على فضل الله عز وجل ولا على ما أكرمنا الله عز وجل به من هذا الخير، وأن يصبر حتى يتم الله علينا هذا الخير. اللهم صد عنا وعن بلدنا وعن ديننا وعن نعمك علينا كد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أمر علينا الأيام على خير، ويوم 25 وما قبله وما بعده على خير يا رب العالمين. اللهم صد عن بلدنا حقد الحاقدين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وإيمان وإسلام وإحسان وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم ارحم أمواتنا وأشهداءنا وأموات المسلمين وارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وعليك بحاكمهم الظالم، اللهم ارحم منه يا رب العالمين، وارفع البلاء عن إخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم لي امرنا من يرفق بنا وارحمنا ولا تولي امرنا من يشق علينا وعذبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا تحل النقم واغفر لنا ذنوبنا تغير النعم واغفر لنا ذنوبنا ثلث الندم واغفر لنا ذنوبنا تهتك العصم واغفر لنا ذنوبنا تحبس القسم واغفر لنا ذنوبنا تنزل البلاء واغفر لنا ذنوبنا تعجل الفناء واغفر لنا ذنوبنا ذل الاعداء واغفر لنا ذنوبنا تقطع الرجاء واغفر لنا ذنوبنا تسمع غيث السماء واغفر لنا ذنوبنا تكشف الغطاء واغفر لنا ذنوبنا ظلم الهواء. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وتابعين تابعين بإحسان يوم الدين. تم الكلام وربنا محمود وله المكان والعلى والجود وعلى نبي محمد صلواته ما غرد خمرين وأرق عود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيرتكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا.